الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو تعريف البعث لغة؟ الإثارة. وفي شرع إحياء العباد في يوم المعاد، المراد بالإحياء إحياء الأرواح والأجساد أم إحياء الأرواح مجردة عن الأجساد؟ إحياء الأرواح والأجساد يركب منهم يوم القيامة. طيب، بعض المسائل متعلقة بالدرس الماضي. طيب، أحد يحب أن يقرأ؟ أحد يحب أن يقرأ ما أخذناه؟ طيب، إذن نبدأ. بعضهم يحب أن يقرأ لكنه ليس بجريء. طيب، بقي من المسائل المتعلقة بالدرس الماضي أن المكذبين بالبعث على ثلاثة أقسام المكذبون بالبعث على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أنكر النشأتين. والمراد بالنشأتين أنكر النشأة الأولى وأنكر النشأة الآخرة. فأنكر خلق الإنسان أن الله عز وجل هو الذي خلقه، هو الذي خلقه من نطفة ثم من علقة، وأنكر أن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة. وهؤلاء هم الدهرية الطبائعية والملاحدة الشيوعية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، فهم لا يعترفون بإله. وهذا الإنكار إنما هو مكابرة، وإلا فكما قال ربنا عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذا القسم الأول من أنكر النشأتين، أنكر المبدأ وأنكر المعاد. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أنكر الإبداء وأنكر الإعادة. والقسم الثاني اعترف بالإبداء وأن الله عز وجل بدأ الخلق وخلقهم وصور
على ثلاثة أقسام: المكذبون بالبعث على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أنكر النشأتين فالمراد بالنشأتين أنكر النشأة الأولى فأنكر النشأة الآخرة، فأنكر خلق الإنسان أن الله عز وجل هو الذي خلقه، هو الذي خلقه من نطفة ثم من علقة، وأنكر أن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة. وهؤلاء هم الدهرية الطبائعية والملاحدة الشيوعية الذين يقولون لا إله والحياة مادة، فهم لا يعترفون بإله. وهذا الإنكار إنما هو مكابرة، وإلا فكما قال ربنا عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذا القسم الأول من أنكر النشأتين، أنكر المبدأ وأنكر المعاد. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أنكر الإبداء وأنكر الإعادة. والقسم الثاني اعترف بالإبداء فأن الله عز وجل بدأ الخلق وخلقهم وصورهم، ولكنه أنكر البعث. وهؤلاء هم مشركو قريش، هم مشركو العرب، ومن قال بقولهم المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ضاهاهم، ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت لنبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من حديثها، قالت له: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويفعل، يعني من الخصال الحميدة ومن أعمال البر، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هل مجرد هذا القول رب اغفر لي خطيئتي يكون منجيا له؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أنه منكر بيوم الدين، لا يعترف به ولا يعترف أن هناك يوما بين يديه يلقى الله عز وجل فيه فيحاسبه على ما قدم، فيحتاج إلى أن يسأل الله المغفرة. فقوله إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني أنه لا يعترف بيوم الدين، فلذلك أعماله لم تنفعه. إذن هذا القسم الثاني. والقسم الثالث: من يؤمن بالمعاد، يؤمن بيوم البعث، لكنه يؤمن به على غير الصفة التي جاءت في الشريعة. القسم الثاني: من يؤمن بالمعاد، يعني باليوم الآخر، لكنه يؤمن به على غير الصفة التي جاءت في الشريعة. عليكم السلام. وهؤلاء هم اليهود والنصارى والقرامطة والصابئة والفلاسفة. هؤلاء يؤمنون بمعاد، لكنهم لا يؤمنون به على ما جاءت به الشريعة. فمثلا اليهود والنصارى يؤمنون بأن هناك بعثا ونشورا، وأنهم يبعثون ويلقون الله عز وجل إلى آخره، لكنهم يقولون، اليهود قبحهم الله، يقولون: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالوا سنمكث فيها قليلا ثم تخلفون فيها. وإذا دخلوا الجنة على زعمهم ماذا يعتقدون أن الجنة إنما النعيم فيها للأرواح. تعتقدون أن الجنة إنما النعيم فيها للأرواح بالأصوات المطربة، وكذلك أيضا بماذا؟ ما كان من نعيم الأرواح فقط، فلا يعترفون، وكذلك الأرواح الطيبة فلا يعترفون بأكل ولا شرب ولا نكاح في الجنة. ولذلك جاء يهوديا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إنك تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، فمن أكل وشرب يحتاج إلى خلاء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: رشح كرشح المسك، رشح كرشح المسك، يعني أن هذا الذي يأكلونه ويشربونه يذهب كرشح المسك ويتجشى أحدهم فيضمر بطنه، كما دلت على ذلك الأدلة. إذن هؤلاء يؤمنون بجنة لكنها على غير ما جاءت بها الشريعة من أن أهل الجنة يأكلون ويشربون وينكحون، وكذلك أيضا لا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون إلى غير ذلك من المناعم من النعيم الذي ذكره الله عز وجل عنهم. هؤلاء اليهود والنصارى المثل الأول. أما الصائبة الصابئة والفلاسفة فهم يقرون بحشر الأرواح، يقولون الأجساد لا تحشر وإنما الذي يحشر الأرواح، أما الأجساد فلا حشر لها. والقرامطة من هذا أيضا الصنف القرامطة، فإذا قلت لهم قال الله عز وجل كذا وذكرت لهم وسردت لهم أدلة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ماذا يقولون؟ يقولون أنتم ما تفهمون، أنتم ما تفهمون، هذه أمثال ضربها الله لنفهم المعاد الروحاني. يقولون هذه أمثال ضربت لأجل أن نفهم، أن نفهم المعاد الروحاني، يعني المعاد الروحاني بمعاد الروح وحشر الأرواح فقط وليست على ظاهرها. كما أنهم ينكرون الصلاة والصوم والحج والزكاة ويقولون هذه أمثال الجمهور يعني الناس والعوام فهموها على غير الصحيح منها، فليس المراد بالصلاة القيام بهذه الأفعال التي يفعلها المسلمون، ولا الزكاة المراد بها إخراج ذلك المال، ولا الحج قصد بيت الله، لا، وإنما هي أمثال ضربت لأجل كذا وكذا مما يعني يصفي الأرواح وينطي كذلك الطبائع إلى غير ذلك من الهلوسة وكذلك الفلسفة التي ذكروها. ولذلك كانوا أكثر من اليهود والنصارى لأنهم بقولهم هذا ردوا شريعة الله عز وجل وحرفوا الكلمة عن مواضعه. إذن هؤلاء القرامطة كفار يجب قتالهم، وولي أمر المسلمين يجب أن يستتيب، يجب عليه أن يستتيب هؤلاء، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم. فهذا القسم الثالث، كل هذه الأقسام الثلاثة كلهم من المكذبين بالبعث ومن الذين يدخلون تحت الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون. فهؤلاء القرامطة الذين سمعت قولهم وخبثة يطلق عليهم أهل التخييل، لأن عندهم الأوامر الشرعية إنما هي مجرد تخيلات، ويقولون الجمهور والعوام لم يفهموها على حقيقتها وإنما المراد بها كذا وكذا، ولهم في ذلك رسائل. كان مذهبهم انتشر في فترة الدولة العبيدية الفاطمية في مصر وفي فترة حقبة من الزمن، ووقائع حصلت منهم ضد المسلمين يندى له الجبين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال الشيخ: وبعد البعث محاسبون. البعث ليس مقصودا لذاته، وإنما البعث لأجل الحساب ولأجل إكرام الطائعين وإهانة العصاة الفاسقين ممن شاء الله عز وجل أن يعذبه من عصاة الموحدين وإهانة الكفار المكذبين المشركين. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والبعث قسمان: الحساب محاسب، قوله محاسبون، الحساب قسمان. الحساب قسمان: حساب يسير وحساب عسير. حساب يسير وحساب عسير. والحساب اليسير هو العرض. الحساب اليسير هو العرض، تعرض على المؤمن ذنوبه وخطاياه، مجرد عرض، مجرد عرض. عين وراء باب، تعرض عليه أعماله ويعرض على الميزان ويقرره الله عز وجل بذنوبه، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه ويقول له: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره بما عمل من ذنوبه، ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا العرض وهذا الحساب اليسير هو لإظهار نعمة الله عز وجل ومنته على العبد بالستر والمغفرة، الستر في الدنيا والمغفرة في الآخرة. هذا هو الحساب اليسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا هو الحساب اليسير، العرض. والقسم الآخر الذي هو الحساب العسير، ويدل على ذلك أيضا على القسم الأول حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث: يجاء برجل يوم القيامة فيقول الله عز وجل: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فتعرض عليه وهو وجل خائف أن تعرض عليه الكبار، الذنوب الكبار، خائف ووجل مشفق أن تعرض عليه الذنوب الكبار، لأنه يتذكرها التي كان عاملها في الدنيا، فتعرض عليه الصغار، وهو خائف أن تعرض عليه الكبار. فيقول الله عز وجل، يبدل الله عز وجل تلك السيئات حسنات. فبعد أن يطمئن ذلك العبد ويرى ما حصل من فضل الله عليه، قال: ربي إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا، إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. هذه الذنوب التي كان في أول الأمر يخاف أن تعرض عليه، بعد ذلك لما رآها بدلها الله عز وجل له حسنات، قال: إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيضحك الله عز وجل. الحديث. إذن هذا العرض الذي هو لتقرير الذنوب على العبد لإظهار منة الله عز وجل ورحمته عليه وفضله. والثاني حساب عسير وهو حساب الاستقصاء والمناقشة. حساب الاستقصاء والمناقشة. الاستقصاء والمناقشة والمبالغة في الاستيفاء. والمبالغة في الاستيفاء. هذا حساب المناقشة وحساب الاستقصاء والمبالغة في الاستيفاء، هذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن من نوقش العذاب، من نوقش الحساب هلك. في رواية عذب، وفي رواية يهلك. هذا الحساب العسير، وهذا الحساب قد يكون للكفار، ويكون وقد يكون لعصاة من الموحدين الذين أراد الله عز وجل أن يناقشهم في الحساب. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا. عصاة هم المراد بعصاة أهل التوحيد. عصاة أهل التوحيد، نعم، عصاة الموحدين. طيب، إذن الكفار هذا الاستقصاء يعذبون بالخلود في النار، يعذبون بعده بالخلود في النار. وأما عصاة الموحدين فإنهم إذا شاء الله عز وجل أن يعذبهم فإنهم يعذبون ثم يكون مآلهم إلى الجنة، كما جاءت الأدلة بذلك، إما أن يخرجوا من النار بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. فإذا هذا المراد بالتعذيب على هذا التفصيل. واختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون أم لا يحاسبون. الكفار هل يحاسبون أم لا؟ الحساب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحساب إذا كان المراد به، أنا الآن سأعطيكم الثلاث الأقسام للحساب وأنتم تجيبون. إذا كان المراد بالحساب الإحاطة بالأعمال وكتابتها وعرضها على العبد يوم القيامة، فالكفار بهذا الاعتبار محاسبون أم لا؟ نعم، حاسبون باتفاق بهذا المعنى، بمعنى أن ذنوبهم أحيط قد كتبت، وأعمالهم قد أحاطها الله عز أحاط بها الله عز وجل وكتبها، وتعرض عليهم يوم القيامة. بهذا المعنى باتفاق أن الكفار يحاسبون. وإذا كان المراد بالحساب وزن الحسنات مع السيئات، كم حسنة للكافر يوم القيامة؟ لا حسنة له. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا. وإذا عمل العبد الكافر في هذه الدنيا حسنة أطعمه الله عز وجل بها طعمة في هذه الدنيا، فيأتي يوم القيامة ولا حسنة له، ما له أعمال صالحة، أعماله حابطة، وأعماله كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك هباء منثور، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. إذن لا حسنات لهم. فإن كان المراد وزن الحسنات والسيئات لمعرفة أيها أرجح فلا حسنات لهم، وإذا كان المراد طيب، قد يقول قائل هل توزن سيئات الكفار يوم القيامة؟ سيئات الكفار توزن يوم القيامة، لكن لا لمعرفة الراجح من المرجوح بين الحسنات والسيئات، وإنما لأجل أن يظهر الله عز وجل خفة موازينهم. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فإذا الكفار يزنون وتوزن أعمالهم السيئة، وكذلك أيضا توزن صحائف أعمالهم، لكن لا لأجل معرفة الراجح من المرجوح في الحسنات والسيئات، بل لأجل أن تظهر خفتها فيعطون صحفهم بشمائلهم ويساقون إلى النار والعياذ بالله. وضح هذا؟ هذا واضح. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني قدرا، ما لهم قدر عند الله عز وجل. يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ما يقيم لهم الله عز وجل وزنا، يعني لا قدر لهم عنده. تخف أعمالهم لأنهم لا حسنات لديهم. درجات الجنة درجات والنار دركات. طيب يا أخوان، إذا كان المراد بالمحاسبة هذا الوزن الذي سمعته، فعلى هذا التفصيل لا حسنات لهم حتى يبين الراجح من المرجوح بين حسنات السيئات، وإنما توزن سيئاتهم ليظهر خفة الميزان. وضح إلى هنا؟ طيب، وإذا كان المراد بحساب الكفار أن الله عز وجل هل يكلمهم أم لا؟ ها؟ لا يكلمهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ها؟ يكلمهم الله عز وجل كما دلت عليه الآيات والأحاديث، لكن كلام تقريع وتوبيخ، هذا الكلام يكون عذابا عليهم ويكون للتقريع والتوبيخ، للتقريع والتوبيخ كما دلت على ذلك الأدلة. يقول الله عز وجل للعبد يوم القيامة، العبد الذي أشرك به: لو كان لك ملء الأرض ذهبا، كما في الحديث حديث أنس الصحيح، هل كنت تفتدي به يوم من عذاب هذا اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول: قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل يكلم الكفار، لكن كلام تقريع وتوبيخ. وإن كان من العلماء من نفى هذا، لكن هذا الصحيح الذي دلت عليه على الحديث والآيات وعليه جمهور السلف. إذن هذا في محاسبة ماذا يا إخوان؟ في محاسبة الكفار. إذا كان المراد بالمحاسبة الإحاطة بالأعمال وكتابتها فهم محاسبون باتفاق، وإذا كان المراد وزن حسناتهم ما لهم حسنات وإنما توزن سيئاتهم ليظهر خفتها، وإذا كان المراد هل الله عز وجل يكلمهم يوم القيامة، فالصحيح أن الله عز وجل يكلمهم، لكن كلامه لهم كلام تقريع وتوبيخ، لا كلام تقريب وتكريم ورحمة كما هو شأن في كلامه عز وجل لعباده المؤمنين. ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 486 إلى 87. نعم، الحجب يعني عدم الحجب، المراد به الرؤية لا يرونه. والفرق بين تكليم، لا يلزم من التكليم الرؤية، لا يلزم من التكليم الرؤية. نعم، يعني الآيات: ماذا أجبتم المرسلين، يعني ينادون: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعملون، كذلك يعني آيات كثيرة من هذا القبيل. طيب يا إخوان، قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الأحاديث. طيب يا إخوان نقرأ. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. بالحسنى، الحسنى تطلق ويراد بها الجنة كما قال الله عز وجل: وكذب بالحسنى، ويطلق ويراد به كما هنا بالحسنى يعني بالجزاء الحسن، والجزاء الحسن الجنة. قال: ومن كذب بالبعث كفر. والمكذبون بالبعث الثلاثة الأقسام التي سمعتها كلهم كفار، سواء من أنكر النشأتين أو من أنكر النشأة الآخرة فقط، أو من أقر بالمعاد لكن على غير الصفة التي جاءت بها الأدلة كما سمعت التفصيل في ذلك، كلهم كفار. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قوله سبحانه: قل بلى وربي، قل يعني يا أيها النبي، قل لهؤلاء الكفار الذين يزعمون أنهم لا يبعثون، قل لهم بلى، يعني هذا الكلام الذي ذكرتموه ليس بصحيح، بل ستبعثون، بلى ستبعثون. قال: وربي، أمره الله عز وجل أن يقسم به، أن يقسم به سبحانه. وأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم على إثبات البعث في ثلاث مواضع من القرآن. أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم على إثبات البعث لهؤلاء الكفار في ثلاث مواضع من القرآن. هذا الموضع الأول، هذا الموضع الأول في سورة التغابن، والموضع الثاني في سورة سبأ، قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. ماذا قال الله عز وجل؟ قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة يونس، ما هو؟ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. ثلاث مواضع في كتاب الله عز وجل، ثلاث مواضع في كتاب الله عز وجل أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم به على إثبات المعاد. طيب، أخ يقول: ما حال حديث من نقش الحساب عذب متفق عليه من حديث عائشة؟ قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. أرسل الله عز وجل جميع الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين الطائعين العاملين للصالحات بالجنات والنعيم المقيم والفوز العظيم في ذلك اليوم، ومنذرين ينذرون الكافرين المشركين بالله عز وجل المنددين به، ينذرونهم عذابه، وكذلك أيضا ينذرون ويخوفون المؤمنين من الوقوع في معصية الرحمن عز وجل. قال الله سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل ما بعث نبيا ولا أرسل رسولا إلا بهذا، أرسل الرسل بالبشارة والنذارة. قال: وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الدليل على أن آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءات الجمهور وخاتم النبيين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مني، لعلي قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، ختم الله عز وجل به النبوة. فمن باب أولى أن تختم الرسالة، لأن ختم النبوة التي هي أعم يستلزم ختم الأخص الرسالة. قال: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما هو الشاهد؟ أن الله عز وجل ذكر نوحا ثم قال في النبيين من بعده، معناه أنه أولهم. وهذه الآية ليست يعني صريحة، وإن كانت ظاهرة فيما أراده المصنف، ولكن حديث الشفاعة أصرح في الدلالة من هذه الآية. حديث الشفاعة أن أهل الموقف يأتون نوحا عليه السلام فيقولون له ماذا؟ فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، اشفع لنا عند ربك. الحديث فقولهم أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، هذا فيه أنهم أتوه لأنه بهذه المنزلة، أنه أول الرسل. فإذا الدليل الذي هو في حديث الشفاعة أصرح. وهل هناك من خالف في هذه المسألة؟ نعم، هناك من قال إن إدريس عليه السلام، هناك من قال إن إدريس عليه السلام قبل نوح. حتى إن البخاري رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث الأنبياء قدم ذكر إدريس على نوح، فكأنه يميل إلى هذا القول، وهو قول كثير من العلماء، ولكن الدليل جاء بخلافه، ولكن الدليل جاء بخلافه. فأول الرسل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، هو نوح عليه السلام. وإن كان النسابون وأهل السير يذكرون أن إدريس قبل نوح، ولكن الصحيح هو ما سمعت لدلالة هذا الحديث عليه. أي هناك من يقول إدريس عليه السلام قبل نوح، وهو جد، الجد الثالث والرابع لنوح عليه السلام، جد لنوح. والصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. كل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، كما قال ربنا عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهكذا الأدلة متكاثرة على هذا المعنى. وهؤلاء الرسل اتفقوا على هذا الأمر، على الدعوة إلى عبادة الله، وعلى الدعوة أو على التحذير والإنذار من الشرك ومن عبادة الطاغوت ومن عبادة الطاغوت. والطاغوت تكلم عليه، ما هو أحدث وقت سمعت الكلام على الطاغوت فيه؟ كلام على الطاغوت، أنت الآن طالب علم في هذا المكان المبارك، فالطاغوت ما هو الوقت الذي سمعت الكلام فيه عن الطاغوت؟ أمس، قبل أمس، قبل ثلاثة أيام، سواء من هذا الدرس من غيره، سواء من هذا الدرس من غيره. ذكره الشيخ يحيى حفظه الله في ماذا؟ تعليق في درس، في هذا الدرس الآخر الذي هو قبيل هذا الدرس، في الدرس العام تكلم على الطاغوت. ومن هنا أنتهزها فرصة للحث على ماذا يا إخواني في الله؟ على دروس الشيخ حفظه الله، على دروس الشيخ يحث عليها. ولسان الذي يعني يحضر حلقة الشيخ حفظه الله تعالى ولا يستفيد أو لا يهتم ولا يأتي لا بكتاب ولا بدفتر ولا بكذلك قلم ولا يقيد فوائد، هذا يفوته خير، يفوته خير. اكتب اكتب ما تفهمه من الفوائد وما يلقى عليك. لماذا؟ لأنك أخي في الله أنت في هذا المكان أنت في نعمة وفي فرصة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي يذهب إلى دراسة عند شيخ وهو غير مقتنع به ما يستفيد. أنتم الآن لو فيه مثلا شخص ما هو مستفيد، ما هو مقتنع بالمدرس الذي يدرسه، ما هو مستفيد منه. هذه الفائدة ما يكتبها، وهذه الفائدة هو معرض عنها، وهذه الفائدة كذلك هو في يقول أنا في غنى عنها إلى غير ذلك، فما يستفيد. لكن الذي يذهب إلى مكان ويشعر بحاجته، هذا الذي تدفعه الحاجة والحب لذلك المكان، كذلك الاستفادة من أولئك المدرسين، وإن كانوا لم يبلغوا الذروة في ماذا بارك الله فيك في العلم، فإن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن عندهم خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. وماذا بارك الله فيك، فإذا مكثت هنا سنة سنتين ثلاث أربع ولم ترجع أو ولم تكن عندك فوائد مرصوفة دفاتر على حلها من دروس الشيخ ومن الفوائد، فأنت مقصر، فأنت مقصر. كنا يعني ماذا بارك الله فيك، ما الذي يحثك على هذا الشيء؟ أنك أخي في الله ما تستطيع أن تقرأ كل الكتب، ولا تستطيع أن تحرر كل المسائل التي تورد عليك. المسائل كلها ما تستطيع أن تحررها، ولو أعطيت من العمر المئات من السنين ما تستطيع أن تلم بكل المسائل وأن تحررها. فإذا كتبت الفوائد هذه المسألة كذا وكذا، وخاصة أيضا الشيخ حفظه الله يستعين بالله عز وجل، وثم أيضا يستعين بماذا، بالمكتبة التي موجودة خلف الكرسي، ونقرأ فوائد وتنبيهات وكلام للعلماء، وأقل شيء اكتب الفائدة ورأس القلم، اكتب الفائدة واكتب مرجعها واكتب القول الراجح مختصر القول فيها إلى غير ذلك، فإن هذا يفيدك إذا سئلت عنها. إن لم يكن عندك علم بهذه المسألة تقول: أفتى فيها الشيخ فلان بكذا، هي موجودة في زاد المعاد برقم كذا، موجودة في مجموع الفتاوى برقم كذا، تحيل. هذا أقل ما يمكن، لأنك لا تستطيع أن تقف على كل مسألة بماذا بعينها ونصها. فنحرص جميعا على هذه الدروس. وماذا بارك الله فيكم، والجد الجد، الإنسان أول ما رب حتى ولو كان مبتدئا يكتب، يكتب كل ما يسمعه، وإذا شك في شيء يسأل صاحبه هل هذا الكلام صواب أو خطأ. أو نحن نقلب دفاتر من أيام الشيخ المقبل حفظه الله رحمه الله، فإذا فيها كنا نكتب نقرأ نضحك على التصحيفات التي نجدها، لأنك اليوم ستكتب الكلمة خطأ، غدا ستسمعها، بعد غد، بعد شهر، بعد شهرين تتصحح عندك، تتصحح عندك. أبو بسطام شعبة بن الحجاج هذا تصحفت عندي أول مرة أبو بسطاط، مرة ثانية أبو بسطان، مرة ثالثة أبو المهم هكذا لما صلحت. وكذلك أيضا مسدد، كان بعض الإخوة يظنه مسدس، فكان يقرأ ويقوم يسمع، قال حدثنا مسدس، قال حدثنا يحيى، ما فهكذا الإنسان بعدها. لكن هذا الذي يكتب تتصحح مع الأيام، مع الأيام يتصحح عنده الأشياء ويستفيد. نكتب أشياء في اللغة، أشياء في المصطلح ما وصلنا إليها ولا درسناها ولا، ولكن جاء الوقت الذي استفدنا منها، جاء الوقت الذي استفدنا منها وعرفنا ترجيحات الشيخ، وعرفنا كذلك زبدة الكلام الذي كان يأتي به، وهكذا ما زلنا ماذا في فوائد مع الشيخ يحيى وفي دروسه. الحمد لله في الإنسان يحرص إخواني في الله. إذن مسألة الكلام على الطاغوت إن شاء الله تعالى نأخذها يوم السبت. وما أحب أن ننتقل أنا من هذا الكتاب حتى أرى أن قد حصلت لنا منه وفيه وبه فائدة، فلذلك ما سندخل في كتاب بعده مباشرة، بل يمكن نجعل ثلاثة أيام لمراجعة هذا الكتاب. والمراجعة مهمة، ربما كانت مراجعة أهم من درس. تقرير الكتاب الأول، هذا هو الأصول. كيف تبني أنت؟ تحتاج أن تقرر هذه الأصول، فنمر والذي فاتته فائدة يسأل، والذي كذلك أيضا فاته تقسيم. نمر على الفوائد والتقسيمات التي مرت معنا في هذا الكتاب حتى نتقنها، لأن نجد كثيرا من الكتب والدفاتر التي ربما قرأت أو كذا مرصوفة ولكن ما هي موجودة في الرأس. ما هو السبب؟ مراجعة، ما في كذلك يعني شيء من ذلك. فالإنسان يعني ماذا، لا يستقل هذا الأمر. فإن شاء الله تعالى يوم السبت نقرأ ما يسر الله عز وجل في الطاغوت، ثم بعد ذلك نجعل 3 أيام للمراجعة، وإن شاء الله نخبركم بالكتاب الذي نقرأه معكم بعد هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.